عليكم ورحمة الله.
إذا في صوت أو حاجة أكدوا لي.
في صوت؟ تمام، توكلنا على الله. اليوم ما جانا رابط الزوم، قلنا نروح يوتيوب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اوه هذا شكله. يلا من حظكم، انا كان ببالي البث خاص ولا طلع البث عام، بس خلاص ما راح ارجعه خاص. والله يا جماعه ترى البث على اساس انه خاص. تو تفاجأت انه عام. تمام يلا توكلنا على الله، ما راح اغير. طيب هو اصلا البث لدرس غيث الساري، ومثل ما قلت لكم هو اصلا خاص للطلاب اللي بيحضروا غيث الساري تحديدا، لكن ما دام الان فتحته على العام بدون ما ادري فتوكلنا على الله، نستعين بالله وناخذ الدرس ان شاء الله. يلا يمكن تكون خير وبركة انه نسوي نخلي باقي الدروس بث عام كمان. طيب الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. نستعين بالله ونستفتح هذا المجلس من مجالس غيث الساري من هدايات صحيح البخاري. لازلنا في كتاب العلم من صحيح البخاري. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من قعد حيث ينتهي به المجلس، ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أن أبا مرة مولى عقيل بن أبي طالب أخبره عن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. الكلام على هذا الحديث من وجوه. الوجه الأول في الصنعة الحديثية والإسنادية. طبعا هذا الحديث من طريق الإمام مالك، وقد أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. وإسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أحد الرواة المشهورين عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه، يعني هو يروي كثيرا عن الصحابي الجليل أنس بن مالك، شيخ الإمام مالك وتلميذ أنس بن مالك. وهذا يذكرنا ب يذكرنا ب من يذكرنا بالزهري. الشباب والطلاب اللي بيحضروا معايا دروس غيث الساري بيعرفوا المفترض هذه المعلومة. الزهري نفس الشيء، الزهري شيخ مالك بن أنس وتلميذ أنس بن مالك، والآن هذا نفس الشيء، إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة شيخ مالك بن أنس وتلميذ أنس بن مالك. الوجه الثاني من الكلام عن الحديث في بيان المعاني التي تحتاج إلى بيان من ناحية غرابة الألفاظ، وهي واضحة إن شاء الله. ننتقل إلى الفائدة الثالثة أو الوجه الثالث من الكلام عن الحديث، وهي فيما يتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيرته المأخوذة من الأحاديث والفوائد التربوية والمنهجية. الآن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا في الحلقة، وفي أثناء الدرس أو أثناء الكلام أو أثناء الموعظة أو أثناء الحديث أقبل ثلاثة نفر إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحلقة. اثنان منهما أقبل على الحلقة والثالث أدبر أعرض. أما الاثنان اللذان أقبل فأحدهما رأى فرجة في الجلسة فأحب أن يقترب من النبي صلى الله عليه وسلم فاقترب، وإن كان قد يكون زاحم بعض المزاحمة لكنه جلس في الحلقة. والثاني استحيا، أراد أن يجلس لكن رأى أن الأماكن ممتلئة فاستحيا وجلس في الخلف. استحيا وجلس في الخلف. النبي صلى الله عليه وسلم علق على هذا الحدث بذكر حال هؤلاء الثلاثة. حسنا، نريد الآن نأخذ الفوائد المستنبطة من نريد أن نأخذ الفوائد المستنبطة من هذا الحدث. الفائدة الأولى هي أن من عمل عملا حسنا أمام الناس وكان في الثناء عليه شيء يمكن أن يستفاد منه فلا حرج من الثناء عليه. تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مدح الإنسان في وجهه، ولكن بعض الناس يفهم القضية خطأ، لا يجمع كل النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قضية المدح. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مدح اثنين منهم، فقال أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه. هذا الآن مدح وثناء في وجههما وهما يسمعان، ولكن هذا المدح فيه فائدة وفيه ثمرة، وهي أنه الناس تفهم فضل هذا العمل. ومن ذلك ننتقل إلى الفائدة الثانية من الوجه الثالث. الفائدة الثانية هي أن الإنسان يجب أن يبادر إلى الخير وأن يتقدم فيه وأن يسابق ويسارع فيه، ولا يندم الإنسان على هذه المبادرة وعلى هذه المسارعة. فذاك الذي سارع وبادر وأحب أن يجلس قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم ليستمع ويستفيد، كان جزاؤه أن وصف بهذا الوصف أوى إلى الله فآواه الله. والثاني، وننتقل للفائدة الثالثة المتعلقة بالثاني، وهي أن الناس طبائع، فبعض الناس فيهم طبع الجرأة وبعض الناس فيهم طبع الحياء، فبعضهم يغلب عليهم هذا وبعضهم يغلب عليهم هذا. فالرجل الثاني غلب عليه طبع الحياء، هما أتيا سويا، ومن المؤكد أن كليهما أبصر الفرجة الموجودة في الحلقة. الأول بادر، قد تكون شخصيته جريئة، بادر مباشرة وجلس. الثاني غلب عليه طبع الحياء، استحيا أن يأتي فيزاحم أحدا أو يضايق أحدا أو يمكن أحد يقول له أنت ليش جيت هنا، فهو رجع، ولكنه لم يعرض عن الدرس أو عن الجلسة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فجلس خلف الناس واستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنال من الثواب ومن الثناء ما نال. الفائدة الرابعة وهي أيضا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، هي أنه إذا حصل موقف أثناء الدروس أو أثناء الجلسات العلمية أو يستحق التعليق، فمن الحسن أن يعلق الشيخ أو الأستاذ، هنا نقصد من يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم، من الحسن أن يعلق. النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الموقف دون تعليق، أراد أن يقول للصحابة، وهكذا كان يتعلم الصحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثيرا ما كان الصحابة يتعلمون من النبي صلى الله عليه وسلم من خلال المواقف التي تحصل، المواقف البينية. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يمشي فجاء رجل فسأله، تحدث دروس أثناء هذه الأحداث. الآن هذا حدث، النبي صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد في حلقة يحدث أصحابه، فجأة صار هذا الموقف. هذا الموقف لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم دون تعليق، لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم دون بيان، لم يتركه النبي صلى الله عليه وسلم دون إشارة للفائدة. ومن هنا يجب أن يتعلم ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم من يعني يريد أن يقتدي به، خاصة ممن يقوم في مقام التعليم أو مقام الدعوة أو مقام البيان.
أن يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيعلق على الأحداث التي تستحق إلى تعليق إلى أو تستحق تعليقا من الناحية التربوية أو من الناحية المنهجية أو السلوكية أو ما إلى ذلك. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علق على هذا الحدث واستفاد الصحابة منه، ونحن إلى اليوم نستفيد من تعليق النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك الحدث. الفائدة الخامسة في الوجه الثالث هي أنه أن الأحداث التي تحصل أثناء المجالس أو الدروس من المستحسن أن يتم التعليق عليها بعد الدرس أو بعد الجلسة، طبعا هو بحسب الحدث. هنا مأخوذ، هذا مأخوذ من قول الراوي، من قول أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى الحدث أمامه، أكمل موضوعه، أكمل تسلسل الحديث إلى أن فرغ، أكمل ما لديه، ثم قال: أما أحدهما فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر كذا، وأما الآخر، وأما الثالث كذا. فإذا يستحسن للإنسان إذا كان في مجلس علم أو تذكير أو وعظ أو دعوة أو ما إلى ذلك، يستحسن أنه هو يعني يكمل حديثه ثم يعلق. وقد مر معنا هذا في دروس غيث الثاري سابقا، في من يتذكر من طلاب غيث الثاري، من يتذكر ايش الفائدة المشابهة لهذه الفائدة؟ انه النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق على حدث معين الا بعد انتهاء من الدرس، في حديث النخلة. لا، ليس في حديث النخلة، في أين؟ من يتذكر؟ طيب، ها أحمد، طيب خلاص سأذكر. أيوة أحسنت معاذ، عندما سأله الأعرابي متى الساعة، أحسنت، لما جاء فسأله الأعرابي متى الساعة، أصلا البخاري نفسه بوب على هذا، بوب يعني وضع عنوان الباب على الحديث بما ذكرت، وهو عفوا بنفس المعنى، قال بابه: من سئل عن علم فأخر الجواب أو نحو ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وأثناء الكلام قال: يا رسول الله متى الساعة؟ فقال الصحابة: لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع فكره ما سمع فلم يجبه، وبعضهم قال لعله لم يسمع. إلى أن انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من حديثه ثم قال: أين أراه السائل آنفا عن الساعة؟ فقال: ها أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقيل: وما ضياعها أو كيف إضاعتها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، أي إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وهذا حديث البخاري مر معنا. هذه الآن نفس الفائدة، نفس الفائدة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفوت الحدث فعلق عليه، ولكنه بعد أن انتهى من حديثه عليه الصلاة والسلام. إذن هذه خمس فوائد من الحديث من الناحية التربوية والسلوكية. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: رب مبلغ أوعى من سامع. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر قال حدثنا ابن عون عن ابن سيرين عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قاعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، قال: أي يوم هذا؟ فسكتنا حتى ظن أنه سيسميه بغير اسمه أو سوى اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. قال: فأي شهر هذا؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. فقال: أليس بذي الحجة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ليبلغ الشاهد الغائب، فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. لمن يسأل عن رقم الحديث، هذا الحديث رقم 67 في صحيح البخاري. طيب، الكلام على هذا الحديث من وجوه، لمن لم يحضر معنا سابقا في أي درس من غيث الساري، فإحنا طريقتنا دائما في غيث الساري التعليق على الحديث من ثلاثة وجوه. الوجه الأول دائما هو في الصنعة الحديثية والإسنادية. أولا في قول البخاري باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رب مبلغ أو عام سامع. هنا البخاري رحمه الله لو تذكرون ذكرت سابقا أنه قد يذكر نص حديث في الباب فيقول باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا بابه. وهذا الكلام من الإمام البخاري أن يجعل الحديث في باب معناه أنه يستشهد بهذا الحديث، وقد لا يكون الحديث على شرطه، وإن كان لا يعني استشهاد لا يعني ذكره هكذا بدون إسناد أنه ضعيف. ثم هناك تعليق على قول الراوي وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه، وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه. الخطام والزمام هما نفس الشيء بالنسبة للجمل، ما يقاد به، ما يوضع في أنفه فيقاد به. لكن انظروا دقة المحدثين أنه بين الشك، هل قال خطام أم قال زمام؟ يعني هو الراوي شك، هل شيخه قال وهو يحدث بالحديث فأمسك بخطامه أو بزمامه؟ هو نسي وإن كانت نفس المعنى، لكن لأنه دقيق جدا فقد بين أنه شك هل هو زمام أو خطام. وهذا كثير جدا في كتب السنة، تجد الشك يعني يبين في أشياء يسيرة جدا، وهي تدل كما قلت على دقة المحدثين. الوجه الثاني من الكلام على الحديث في بيان الغريب، وذكرت أنا سابقا بل مرارا أنه أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قرأناها إلى الآن على الأقل 67 حديث، الوجه الثاني أقل وجه أتكلم عنه وهو في بيان الأشياء أو الكلمات غير الواضحة. أغلب أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم واضحة مع ضعفنا في اللغة العربية ومع التباعد الزمني، إلا أنها مفهومة. إذن ننتقل إلى الوجه الثالث، وهو الفوائد التربوية والمنهجية والمتعلقة بهدي النبي صلى الله عليه وسلم والتي تؤخذ من هذا الحديث. أولا التأكيد على الأسلوب النبوي الجاذب، الأسلوب النبوي الجاذب للانتباه حين يحدث أصحابه عليه الصلاة والسلام. هنا النبي صلى الله عليه وسلم لفت انتباه الصحابة بقوله أي يوم هذا؟ ما في أحد من الصحابة إلا هو عارف إنه هذا اليوم هو يوم النحر، هو يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين يسأل السؤال بهذه الطريقة الصحابة لم يفهموا وجه السؤال، فكأن أسماعهم ازدادت انتباها وأذهانهم ازدادت انتظارا وتشوقا لما يمكن أن يقال من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حتى قال أبو بكر سكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، بغير اسمه. النبي صلى الله عليه وسلم لا يريد أن يسميه بغير اسمه، هو فقط يريد أن ينبههم إلى أهمية المعلومة التي سيقولها بعد ذلك. أي يوم من هذا؟ قال أليس يوم النحر؟ قالوا بلى. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم أي شهر هذا؟ كلهم عارفين شهر ذي الحجة لأنهم أصلا هم في الحج جايين الحج، أو هذا الشهر يعني يحدث فيه الحج، كل الناس تعلم وفيه العيد، ما في أحد يجهل. يعني أنت ممكن تنسى شهر آخر لكن شهر ذي الحجة لا يمكن أن تجهل أنك في شهر ذي الحجة. قال فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال أليس بذي الحجة؟ قلنا بلى. يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل أجمل أساليب البيان وأكثر الأساليب جذبا للانتباه، مع أنه صلى الله عليه وسلم لا يحتاج من حيث الثقة به ومن حيث التشوق لحديثه ومن حيث الاهتمام بما يقول، لا يحتاج إلى هذه الأساليب، فهو النبي صلى الله عليه وسلم وهم يصدقون أنه رسول الله، فإذا قال الكلمة بدون أي أسلوب بياني الناس سيأخذونها. ولكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل أنواع البيان وأنواع لفت الانتباه. وعجبا ممن يعني يسير في طريق يرى فيه أو يريد فيه أن يكون على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا خاطب الناس يخاطبهم بأساليب باردة وأساليب باهتة ليس فيها أي تشويق وليس فيها أي لفت انتباه وليس فيها أي إثارة اهتمام. بينما النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. أي يوم من هذا؟ سكتنا حتى ظن الناس يسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر. أي شهر هذا؟ سكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، أليس بذي الحجة؟ قالوا نعم. الآن الأسماع جاهزة، الأنظار يعني تنتظر متشوقة منفتحة، ما الذي سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا الذي تعلمون ما هو وتعلمون حرمته، في شهركم هذا الذي تعلمون ما هو وتعلمون حرمته، في بلدكم هذا الذي تعلمون ما هو وتعلمون حرمته. فتخيلوا يا جماعة كيف جاءت المعلومة بعد أن تشوقت لها النفوس وانتظرتها الأنفس وانتظرتها الأسماع والأبصار، فجاءت المعلومة بعد هذا الاستعداد النفسي والاستعداد العاطفي والانتباه الشعوري، فوقعت في موضعها ووقعت في محلها. فلنتذكر دائما أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في البيان ولنحرص على ذلك. الفائدة الثانية في الوجه الثالث هي في التشديد البالغ على دماء المسلمين، أو في قضية دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم. وهذا الأسلوب هو ليس أسلوبا بيانيا ليكون الحديث ممتعا ومشوقا لمجرد المتعة والتشويق، وإنما هو أسلوب بياني تعظيمي لتعظيم حرمة هذه الأمور التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. دماؤكم أموالكم أعراضكم حرام كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا، لا مزيد، لا تحتاج القضية إلى مزيد من بيان. دم مسلم، عرض مسلم، مال مسلم محرم بهذا المستوى من الحرمة. كما أن وضوح حرمة يوم النحر ووضوح حرمة شهر ذي الحجة ووضوح حرمة مكة لديكم بهذا القدر وهذا الوضوح، فحرمة دم المسلم وحرمة عرض المسلم وحرمة ماله أيضا هي بهذا المستوى من الوضوح وبهذا المستوى من الهيبة. إذن هذه قضية مهمة جدا نبهت عليها الشريعة ونبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الفائدة الثالثة، فائدة الثالثة هي في عدالة الصحابة وضبطهم، عدالة الصحابة وضبطهم. من يقول من أين استنبطت أو ما الدليل في هذا الحديث على عدالة الصحابة وضبطهم؟ ها، أنا سبق أن ذكرته في أيضا حديث سابق في البخاري. لا، ليس بخطامه أو زمامه، لا، في يا سلام، ليبلغ الشاهد الغائب، ليبلغ الشاهد الغائب. النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر الصحابة بالتبليغ معناه أنه رضي عنهم ورضي بتبليغهم، بمعنى أن الشخص حين يقول للحاضرين بلغوا حديثي لمن ورائي معناه أنه هو يثق في تبليغهم. فما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا المشهد للصحابة ليبلغ الشاهد الغائب، معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم رضي بشهادة وخبر وتوثيق ونقل هؤلاء الصحابة. هذه فائدة مهمة جدا، وهي فائدة ليست متعلقة فقط بالعدالة وإنما حتى بالضبط، متعلقة بالضبط. وكذلك مر معنا لمن يحضرون دروس غيث الساري في العادة، مر معنا حديث فيه دلالة أخرى وهو أو فيه دلالة مشابهة، وهو حديث ابن عباس في وفد عبد القيس حين قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس بعدما أخبرهم بالأمور التي سألوا عنها، قال احفظوه وأخبروا به من وراءكم، أو أخبروا من وراءكم، احفظوه وأخبروا من وراءكم. وهذا الإخبار معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمن من أو يأمن هؤلاء المخبرين، وبالتالي يثق في نقلهم ويثق في ضبطهم، وبالتالي هذا دليل على من الأدلة على عدالة الصحابة وعلى ضبطهم. الفائدة الرابعة من الوجه الثالث من هذا الحديث هي في أن الإنسان لا يستحقر الدور الذي يمكن أن يقوم به ولو لم يكن هو الدور الأعلى من ناحية الهدف والرسالة والتبليغ والأداء والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول: فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنتم بلغوا، فلرب شخص، رجل، امرأة، رب أحد وراءكم يبلغه شيء من حديثي يكون أوعى له وأفقه به من بعض من بلغه، من بعض من بلغه. هنا نأخذ فكرة الإيجابية في التبليغ، الإيجابية في الدعوة، الإيجابية في أداء الرسالة، ولو لم تكن قد حققت يعني أعلى درجات الكمال فيما يتعلق بما تحمل وما تهتم به من رسالة. فرب مبلغ أوعى من سامع، رب من يبلغه الحديث يكون أفقه به ممن بلغه. ولا شك أن بعض من جاء بعد الصحابة أفقه من بعض صغار الصحابة من ناحية العلمية، يعني علماء الصحابة وفقهاءه لم يأتي أحدهم بعدهم مثلهم من ناحية العلمية. أتكلم الآن، لا أتكلم عن ناحية الفضل الأخروي، أتكلم عن ناحية العلمية والفقهية. لم يأتي بعد فقهاء الصحابة وعلمائهم أحد أعلم منهم بعدهم، ولكن أتى من بعد الصحابة أناس أفقه من بعض الصحابة الذين لم يعرفوا بالعلم والفقه والفتية وما إلى ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الصحابة الذين لم يعرفوا بهذا العلم والفقه قد يبلغون حديثا إلى من وراءهم من التابعين، ويكون بعضهم أوعى وأفقه بهذا الحديث من بعض الصحابة. نعم، هناك من كبار التابعين أئمة عظماء مثل سعيد بن المسيب، ومثل الحسن البصري، ومثل الزهري، ومثل محمد بن سيرين، ومثل عروة بن الزبير، ومثل عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، ومثل سالم بن عبد الله بن عمر، ومثل نافع مولى بن عمر، ومثل أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، مثل خارجة بن زيد، وطائفة كبيرة من التابعين، سعيد بن جبير، عطاء، إلى آخره من التابعين رحمهم الله تعالى. هنا أكون قد انتهيت من هذا الحديث، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبارك لنا ولكم فيما سمعنا وفيما تدارسنا. طيب، مرة أخرى أقول أنه البث هذا صار عام بالخطأ، يعني أنا كنت أظن أنه هو بث خاص، لأنه إحنا عندنا دروس في يعني فوائد من صحيح البخاري كل يوم تقريبا، وهي موجودة في قناتي حقت الدروس العلمية في اليوتيوب كل يوم تطلع. فإحنا أصلا بنعمل الدرس بث مباشر ليس في اليوتيوب عادة، ولكن اليوم شكروا الشباب نايمين اللي يجيبوا الرابط في العادة، فصار من حظكم. يعني طبعا انتبهت في البداية انه عام، فأبيت حقيقة اني انا اخليه خاص بعد ما دخلوا الناس على العام. فالله يعطيكم العافية ويسعدكم. احنا اليوم الدرس اظنه 30 او 31 من سلسلة غيث الساري، فممكن احد امرين، يعني انه انا اقلبه عام خلاص، البث يكون بث مباشر عام، بس لكن اشوف الوضع كيف باذن الله، لانه كمان الطلاب اللي بيحضروا دائما لهم حق انه دائما يكون في مناقشات علميه في الدرس. فبشوف ان شاء الله، اشوف الوضع كيف باذن الله تعالى، والدرس هو بينشر في اليوتيوب. وعادة يكون في أسئلة بعد الدرس كذلك. طيب غمة أو شيء تتركون اتباع أهل البيت وتتبعوا أشخاص عوام، عجيب أمركم، الرسول أوصى اتباع 12 خليفة أولهم علي وآخرهم المهدي، حديث 12 صحيح متواتر، ليش تتجاهلون ذلك؟ طيب جميل، مدام البث عام يعني صار عندنا أسئلة من اتجاهات مختلفة وتيارات متعددة بدل ما كنا في يعني نفس الشباب. طيب طبعا أنا بصراحة أحزن على مثل هذه الأسئلة، إنه إنسان يكون باني مذهبه وعقيدته على وهم حقيقي ويظن إنه هو على شيء، ويظن إنه الآخرين هم بانين اعتقادهم على عوام وعلى تقليد روايات، وعلى هذا شيء مؤسف ومحزن جدا، محزن طبعا لمن فيه خير منهم، انه اساس اعتقاده كله مبني على تصور خاطئ عن الطرف الاخر، انه الطرف الاخر اللي هو السني انه هو شخص يعني يكره اهل البيت، يعرض عن اهل البيت، لا يحب اهل البيت. اي سني موجود على وجه الارض يعرف ما هي السنه، لا يعتبر احدا سنيا مثله اذا لم يحب علي بن أبي طالب، وإذا لم يحب الحسن، وإذا لم يحب الحسين رضي الله تعالى عنهم، وإذا لم يكن لأهل البيت عنده قيمة ومكان. فهذه شعارات يعني عامة محزنة من أصحابها، تحزن على صاحبها أنه هو جالس يتوهم كل هذا التوهم. وحديث أنه 12 خليفة أولهم علي وآخرهم المهدي وصحيح متواتر، الكتابة بالكيبورد مجانية وسهلة وما حد يعني يدقق عليها، لكن انتظر منكم إعطاء أسانيد الحديث وإثبات أنه متواتر بهذا اللفظ، لأنه ترى الحديث موجود في صحيح البخاري جيد، فما هو جديد أنه هذا الحديث بتقوله، لا هو موجود في صحيح البخاري لكن مو بهذا اللفظ، فأنا انتظر منكم تواتر اللفظ اللي بتقوله. طيب بعدين عندنا درس البناء العقدي في مسار غراس، يوجد مشكلة في الرابط ألا وهي أن الفيديو خاص، نرجوكم أزيلوا عنه التخصيص. طيب بشوف الوضع، ما نمتابع هذه القضية بصراحة. القلب عام جميل مرة بالأسبوع، إيش القلب عام جميل أو مرة بالأسبوع؟ تمام. أخت الصغيرة بتسمعك يا شيخ وتحب تسمعك، طيب الله يحفظها يا رب وينبتها النبات الحسن ويقر عينكم بها يا رب، حبك في الله، حبك الله ورضي عنك، الله يسعدك يا رب. هل ممكن يكون عام ويزيد أجرك؟ إن شاء الله. طيب الله يعطيك العافية محمد، يا ريت يكون عام، ممكن الطلاب اللي بيحضروا يتأثروا فعلا بالنسبة للدفعة الجديدة بتاع أكاديمية تحيد، عاوزين يكون في حيوية وتفاعل للسؤال والجواب حتى لو على زوم وبث على القناة. تمام، انتوا بس تجاوزوا الدورة التأهيلية وأبشروا بالخير إن شاء الله. كيف ندخل المجالس ونشارك معكم؟ إذا ما قلبناها عام صعب، لأنه هي يعني هو أصلا برنامج ممتد يعني وماشي بتسلسل معين. مرة مرتين عام جميل في التفاعل المباشر، تمام جزاك الله خير وإياكم، جزاكم الله خير وإياكم، الله يعطيكم العافية. نبغى ندخل معاكم غيث الساري. طيب هو أول شيء لازم تشوفوا الدروس القديمة موجودة، بس اكتب غيث الساري باليوتيوب يطلع لكم 29 درس. طيب جزاكم الله خير وإياكم. طيب هل يوجد تفريغ الدروس؟ نعم يوجد تفريغ الدروس لكنه ما نشرناه. هي شكرا نفس اللي حاطه ديسلايك. تمام. هل هذه طريقة لشرح البخاري أم فقط الفوائد؟ أنا تكلمت عن طريقتي في غيث الساري في مقطع في قناتي، لو تكتبوا حول دروس غيث الساري شرحت فيه أنا إيش أتكلم إيش الطريقة، لأنه ما يحتاج عيد الكلام لأنه شرحته في عدة دقائق. طيب رجعت غمة مدري غمام الله ما يداري إيش الاسم. حديث الاثنى عشر خليفة متواتر وصحيح موجود في البخاري ومسلم ومسند الإمام أحمد. ما أقول إنكم تحزنوا، والله العظيم إنكم تحزنوا، يعني مقدار الإشكال اللي عندكم. أنا الآن ما رجعت لصحيح البخاري لكن الحمد لله حافظ صحيح البخاري كاملا. هذا الحديث باللفظ اللي قلتيه غير موجود في صحيح البخاري وغير موجود في صحيح مسلم. باللفظ اللي قلتيه قلت لك أصله موجود في البخاري، بس باللفظ اللي ذكرتيه إنه أولهم علي وآخرهم المهدي ليس موجودا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم. حالكم والله يحزن، بحزن عليكم كثير والله. لماذا لا توجد تزكيات من أهل العلم على برامجك يا أستاذ أحمد؟ عانك الله وثبتك. يعني ما أدري إيش نيتك في هذا السؤال في الحقيقة، ولكن الحمد لله موجود، موجود كثير جدا. الله يجعلك من المبشرين بالجنة وجزاك الله خيرا. اللهم أمين. الله يغفر لنا تقصيرنا. طيب احترموا هذا المجلس وموضوعه واتركوا الأسئلة الخارج أرجوكم. لما جميل جميل أن يكون في احترام لموضوع للموضوع الدرس. يعني أرجو التأكيد على مكانة الصحابة والتابعين كي لا يحصل خلط رغم موضوع الموضوع. نعم أحسنت أستاذ حسان الله يعطيك العافية. هذه القضية يعني هي يعني من هذا الحديث أصلا النبي صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بالبلاغ معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم يثق بهم، هذا أقل شيء يعني، على غير الآيات والأحاديث الكثيرة الواردة في الموضوع. لو مضطرب الأدن وعمل دراسة علم شرعنا بدأت نحب قرآن تفسير ونتابع أكاديمية الحديث أكاديمية زاد. طيب جيد، أنت الآن التزم في أكاديمية زاد وأكاديمية الحديث، وحاول أول ما يفتح البناء المنهجي تدخل فيه، لأن البناء المنهجي بناء المنهجي مهم جدا في شمولية البناء الشرعي. هل المشتركين في قناة التليجرام تصلهم هذه دروس من غيث الساري؟ لا، هي فئة محددة فقط. طيب أحمد خالد الله يعطيك العافية يا أبو حميد، دعواتك بس أحبك الله واليواسي. أهلا وسهلا ومرحبا، الله يسعدك يا رب ويرضى عنك. كيف حالك؟ كيف أمورك؟ من زمان عنك. طيب ايش صار في برنامج اللي قدموه الشباب الجيل الصاعد؟ البرنامج حق القراءة خلاص انتقل الى الأكاديمية، بس الشباب راح يكملوا في قضية التعريفات. اغلط كل يوم لو سمحت وخلي البث عام، ابشروا بإذن الله الله يسهل. والله هي غلطة غير محسوبة بصراحة، انه اليوم البث صار عام هي غلطة غير محسوبة، لكن انا اقول لعله فيها خير، لعله يترتب فيها غير، فيها خير أو عليها خير. ادعي لي يا عبد الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقق لك مناك من خيري الدنيا والآخرة. أنا هنا بسبب الأستاذ فاضل سليمان. طيب سلام عليك وعلى الأستاذ فاضل. محمد خلي الأسئلة اللي تهمك اللي تهمنا جميعا اسألها، والأسئلة اللي ما تعنيك ولا تعني أحدا لا تسألها، على افتراض أن السؤال صح يعني. طيب إذا أردت شراء صحيح البخاري هل جميع النسخ موجودة في مكتبات صحيحة أو هناك فروق؟ لا طبعا هناك فروق، مو هناك فروق، هناك طبعات اعتنى من طبعها بالجودة العلمية، وهناك طبعات اعتنى من طبعها بالجودة التجارية، فاعتنوا واحرصوا على الطبعات اللي فيها تحقيق علمي. يعني مثلا طبعت مثلا طبعت دار تأصيل 10 مجلدات صحيح البخاري، طبعت تحقيق الدكتور ماهر الفاحل، تقصير تحقيق الفهريابي، هذه كلها طبعات جيدة. طيب مجيد ترد على قناة مدري مين وكذا، والله شيء ما يترد عليه يعني الإنسان، أنا بالنسبة لي أنا ما أحب يعني أتكلم في الآخرين إلا لحاجة، لكن هذا اللي يعني رد على أساس إنه رد يعني قال كلام سخيف جدا جدا جدا، أشعر إنه من الخطأ الكبير جدا إنه ممكن ألتفت له أو أنظر في ما يقول إنه أرد عليه، يعني سخافة ومغالطات إلا في مجال واحد فقط، إني آتي بمقاطعه كأمثلة على المغالطات المنطقية، يعني بيصير عندنا دورة في المغالطات المنطقية والأخطاء الاستدلالية، فأجيب مقاطعه حتى أقول لهم اكتشفوا الأخطاء المنطقية أو المغالطات الموجودة في هذا المقطع، أما إنه أرد عليه لا حرام والله. طيب لماذا لا يجوز مدح الشخص في وجهه؟ يعني هو باب المدح دقيق، باب المدح دقيق في نصوص متعددة، لكن بشكل عام إنه خلينا نقول كثرة المدح في الوجه قد تؤدي إلى شيء من الغرور أو شيء من الثقة الزائفة أحيانا، خاصة لو كانت تزكية دينية، إنه قد يغتر الإنسان، قد يقعد عن العمل. طيب بارك الله فيك وفي علمك، اللهم آمين وإياكم. ممكن دليل عقلي على حجية السنة، يعني تعرف يعني سؤال خلينا نقول أولي مثل هذا، ممكن الإنسان يراجع فيه مراجع، يعني في كتاب مطبوع الآن اسمه الأدلة العقلية على حجية السنة، كذا اسمه كتاب كاملا، وأنا ذكرت في كتابي تثبيت حجية السنة دلالة التواتر على حجية السنة، فهي يعني هي الأدلة العقلية المتعلقة بحجية السنة ليست أدلة عقلية مجردة منفصلة، وإنما هي أدلة عقلية مرتبطة بناحية النقل، لأن السنة أصلا نقلية، فهي عقلية نقلية. في مكملات لدورة الحديث، غيث الساري هو الشيء المكمل. ما رأيك في سلسلة رحلة اليقين وما هي الفئة تنصح متابعتها؟ جميلة. طيب أحسن الله إليكم، ودنا نتواصل معكم بشأن وجود برامج تنمي الجانب وتحسين حلقات التحفيظ. طبعا أنا ذكرت سابقا في أكثر من مكان أنه أنا عندي أزمة حقيقية في قضية التواصل، فأرجو منكم أنه تعذروني وتغفرون تقصيري. طيب ما رأيك في تشدد شعب بن الحجاج في الحديث؟ شعب بن الحجاج ما كان متشدد بالمعنى المذموم، كان شعب بن الحجاج محتاطا للسنة احتياطا كبيرا، وكان مأمونا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كان عظيما. عادي نتابع دروس غيث الساري ونحن لسنا بأكاديمية الحديث؟ نعم عادي، لأن هي موجودة في اليوتيوب على العام أصلا، بس ما هي بث مباشر، بث المباشر هو لطلاب محدودين فقط، لكن كما قلت لكم بعد خطأ اليوم براجع الأمور، حتى براجع مع الطلاب نفسهم، إذا وافقوا أنه تخليه عام حتى هم ما يفوتهم كمان أشياء هم مواصلين معاي فيها، فقد يكون جيد. كيف نواجه استنكارات من حولنا لاهتمامنا بديننا الفاضي المطوع، خاصة لو كان أهل والله مؤلم شخص؟ نعم هو مؤلم، لكن رأيت نوح عليه السلام لما مر به قومه وهم يسخرون منه وهو يصنع السفينة، ولأنه يعلم ما لا يعلمون قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. هي هذه الفكرة، يعني هل يمكن للإنسان أن يحصل من الاستغناء والثقة واليقين بصحة ما هو عليه في طريقه حتى لا يتأثر بهذا، بل بالعكس يحزن على من يسخر منه؟ هذا الذي نتمنى الوصول إليه. السلام عليكم. وعليكم السلام. طيب منى أدعي لي يا شيخ، الله يحقق لك ما تتمنين من خير الدنيا والآخرة. أحمد الحسن أحبك الله يا غالي. ما رأيك في قراءة الروايات؟ هذا سؤال يعني عام، ايش تبغاني اجاوبك؟ ما في جواب عام عن رايك في قراءه الروايات. انا على المستوى الشخصي ما احبها يعني، بس انه في روايات مفيده وفي روايات غير مفيده. اللهم صل وسلم على رسول محمد. طيب هل ممكن رفع قوة الحفظ لدرجة قراءة النص وحفظه بشكل فوري؟ غالبا لا إذا ما كانت موهبة فطرية، لكن تثبيت الحفظ بعد حفظه بعناء سهل. سهل يعني أقصد مو سهل إنه ما يحتاج تعب، بس أقصد نعم ممكن. يعني فرات، لماذا لا يجوز مدح الشخص وجهه؟ يا فرات الله يعطيك العافية، أنت سألت هذا السؤال يمكن إلى الآن 10 مرات يمكن، وأنا أجبت عنه. أسأل الله أن ينفع بك وبأولادك، اللهم آمين يا رب. نصيحة لحفظ السنة، برضو هذه يبالها كلام طويل، لكن شوف لي مقطع، عندي مقطع موجود باليوتيوب بعنوان أفضل دورة دخلتها في حياتي أو شيء زي كذا، أو أكثر دورة استفدت منها، وهي كانت دورة في حفظ السنة. حفظ السنة بركة عجيبة جدا، أنا بالنسبة لي يعني من أكثر الدورات اللي استفدت منها في حياتي فعلا. كيف أبدأ في الفقه الشافعي؟ إحنا عندنا تدريس فقه الشافعي في البناء المنهجي، وأنا لست متخصصا في الفقه الشافعي حتى أعطيك منهجية يعني، لكن إحنا ندرس المتون الأول، يعني نقرر على الطلاب أشياء من الدروس الموجودة في المتون الأولية، يعني مقررين شرح لمتن أبي شجاع. كيف ترد على من يشكك في عدالة الصحابة وأنهم يخطئون وقد يخطئوا في نقل الأحاديث؟ والسؤال فيه إشكال، مين يقدر يعرف إيش الإشكال في السؤال؟ كيف ترد على من يشكك في عدالة الصحابة وأنهم يخطئون وقد يخطئوا في نقل الحديث؟ مين بيطلع الإشكال في السؤال؟ ربط العدالة بالحفظ صح، هل العدل لا يخطئ؟ صح، الخطأ متعلق بالضبط وهو يسن العدالة صح. سلام، الصحابة العدول لا يخطئون، نعم هذا خطأ، أن العدول لا يخطئون هذا خطأ، العدالة ليست لها علاقة بالخطأ صح. جميل، خلاص أجابوا عنك. إيش كتب السيرة تنصح بقراءتها؟ للمبتدئين كتاب روضة الأنوار، بعدين كتاب الرحيق المختوم، ثم كتاب السيرة النبوية الصحيحة لأكرم ضياء العمري، هو من أفضل الكتب في السيرة النبوية، بعدين سيرة ابن هشام. كم عمرك؟ ماذا تستفيد من السؤال؟ هل تنصح بتخصص الشريعة من أصول الدين؟ أسئلة هذه عامة ما يصلح الجواب عنها بشكل عام، بحسب حال الإنسان. اللي يقول البخاري بشر فيخطئ، طيب البخاري بشر يخطئ نعم ويصيب، لكن كتابه اتفق عليه العلماء بشكل عام. طيب كيف تكون منهجيا؟ سؤال المليون بالنسبة لي والله، هذا سؤال عظيم، هذا السؤال يستاهل. لكن عموما أنا عندي كتاب إن شاء الله راح يصدر السنة القادمة، بدأت فيه بعنوان منهجيات ومعايير في التزكية والإصلاح والتفكير، فراح يكون كله عن المنهجيات بإذن الله تعالى. طيب هل ممكن تنصحنا بكتاب من كل مجال مع أفضل شرح شيخ شرح من العقيدة والفقه والحديث؟ هذا كله موجود في البناء المنهجي، فأحرص أنك تدخل البناء المنهجي لأنه الإجابة عنه عملية وليست قولية. متى سيفتح التسجيل في البناء المنهجي؟ بعد سنة من بدايته، يعني بعد 6 أشهر تقريبا من الآن. أنا أحفظ البلوغ وأريد شرحا خفيفا له، أنصحك بشرح منحة العلام، هو شو اسمه حق الشيخ عبد الله؟ حق الشيخ عبد الله فوزان، والله ما أدري شو، منحة العلام ولا تيسير العلام؟ منحة العلام أظنه. طيب تكلم عن الأهل العاقين، كثير من الآباء يتهمون أبنائهم المتدينين بالإرهاب، هذا ابتلاء كبير، يعني ابتلاء كبير جدا، ولو علم الآباء بركة أبنائهم الصالحين والمتدينين لأغدقوا عليهم النعم والأموال بدل من أن يتكلموا عليهم بالسوء. طيب من أحلى الغلطات. لو عندي سؤال في الدورة التأهيلية ماذا أفعل؟ طيب بحاول أشوف بث قريب إن شاء الله للدورة التأهيلية، مع أنه إحنا فكرة يكون بعد، لكن بحاول أشوف بإذن الله تعالى. طيب تعرف الشيخ؟ نعم أعرفه. طيب يا جماعة الخير ما شاء الله تبارك الله، الله يفتح علينا وعليكم ويبارك فيكم. لنا لقاء آخر بإذن الله، عاد يا إني أغلط كمان بكرة إن شاء الله وأسوي بث مباشر بالغلط، أو نشوف كيف الأمور إن شاء الله. أنا خاف إنه ما تكملوا، يعني نبدأ غيث الساري دروس بث عام، تحمس أول يومين ثلاثة أربعة، وبعدين محدش يبقى. طيب استودعكم الرحمن في أمان الله، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.